بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لازلنا في باب الذكر بعد الصلاة، وقد وقفنا عند بعض أحاديثه في الدرس الماضي، واليوم نتابع تتمة الباب، لكن لا بأس بأن نقرأ الحديثين الباقيين فيه لكي يعني نعيد إلى أذهاننا نص الحديث الذي سنأخذ في تفسيره إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى. هذان الحديثان اللذين بقيا من كتاب أو من باب الذكر بعد الصلاة. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن الفقراء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بعضهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن من هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقد روي الحديث هذا من حديثه أيضا، وقيل منهم أبو الدرداء. فبعض الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال. الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير، ولذلك جاءت كلمة من الأموال للبيان. فالدثور أصلا هي الأموال، وزادها إيضاحا وبيانا فقال من الأموال بالدرجات العلى، يعني في الجنة، أو بالدرجات العلى بمعنى المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا والنعيم المقيم. وهنا نظر الفقراء إلى النعيم المقيم يوم القيامة، لا إلى النعيم الزائل بالدنيا. فهذه كلمة هامة جدا ينبغي أن ننتبه لها. كان قلب الصحابة أو كانت قلوب الصحابة معلقة بالنعيم المقيم، ولم تتعلق قلوبهم بهذا النعيم الزائل من المال. وانظروا مصداق ذلك، فقال الصحابة يفسرون ما ذهبوا إليه، قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فإذا بهذه الصدقات وبهذا الإنفاق قد سبقوا الفقراء بهذه الأعمال التي تحتاج إلى بذل مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أخبرهم أن هناك عملا إن قاموا به أدركوا من سبقهم، بل لم يدركهم أحد بعدهم، وكانوا خيرا ممن هم يعيشون بينهم إلا من عمل بمثل عملهم. ودلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الذكر بعد الصلاة: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، إلى تتمة الحديث الذي نذكر فيه كيف اختلف من سمع هذا الحديث بالمراد بقوله 33. هذا الحديث فيه تقريبا يعني 8 أمور أو 8 أبحاث تقريبا. الأمر الأول أو البحث الأول الذي يبدو من هذا الحديث هو قوة رغبة الصحابة في تحصيل الأعمال الصالحة الموصلة إلى الدرجات العلى وإلى النعيم المقيم. هذه الرغبة القوية قد بدت وظهرت من خلال مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحزنون لعجزهم عن الأعمال الموجبة لتلك الدرجات ولتلك المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وحزنهم على ما يفوتهم من ذلك قد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى، وهذه شهادة لهم، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذه الآية كذلك صورت حزنهم الشديد على أنهم لم يشاركوا إخوانهم بأن يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال وهم ينفقون هذه الأموال ويحجون بها ويعتمرون ويتجهزون للجهاد ولا يجدون مثل ذلك عندهم، يصيبهم ذاك الحزن الشديد وذاك الألم الشديد، ولذلك شكوا حالهم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذا أمر أول بين ما كانت عليه الصحابة من هذا الحال العظيم. الأمر الثاني أو البحث الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا إلى المال لا على أنه مجرد وسيلة للتوصل إلى ملاذ الدنيا ونعيمها الزائل وإلى متاعها الفانية، ولم ينظروا إلى أن وظيفة المال فقط أن يتوسع الإنسان في طعامه وشرابه وأن يشيد عمرانه وبنيانه وأن يوسع الأراضي والعقارات له، وإنما نظروا إلى أن وظيفة المال الحقيقية المفيدة هي أن ينفقوه فيما يوصلهم إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. لذلك لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا له: يا رسول الله، أهل الدثور يأكلون من طيبات الطعام ما لا نأكل، ويسكنون في أفخر البيوت ونحن لا نسكن في ذلك، ولهم مراكب ودواب يركبونها ونحن لا نملك مثلها. هل قالوا هذا؟ لا، قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، هذه كلمة رائعة، والنعيم المقيم. فهم نظروا إلى أن المال إن صرف في الدنيا كان نعيما زائلا، وإن أنفق في مرضات الله تعالى كان موصلا إلى النعيم المقيم. فالعاقل لا يتعلق قلبه بمتاع زائل، هذا هو العاقل، لا يتعلق قلبه بمتاع زائل، وإنما ينظر إلى النعيم الدائم والنعيم المقيم. فإذا هذه وظيفة المال عند المسلمين، ولو أن المسلمين اليوم فهموا وظيفة المال على النحو الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الخير عم الناس جميعا، ولوجدنا أن الناس جميعا يعيشون في خيرات ومبرات وفي تكافؤ من العيش وفي تغطية وسد لحاجاتهم جميعا. وهذا المعنى وظيفة المال، بأن الفائدة الحقيقية منه ما كان معبرا إلى الجنة وما كان طريقا إلى النعيم المقيم فيها، قد بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في مواضع عديدة، بين وظيفة المال فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن وقام به آناء الليل، والثاني ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. إذن يتصدق به، هذه هي الفائدة الحقيقية من المال، يحوله من نعيم زائل إلى نعيم مقيم. والحديث المعروف الذي نعرفه جميعا حين تصدقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالشاة كلها وأبقت كتفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه لحم الكتف، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الشاة، فقالت: ذهبت كلها إلا كتفها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. فإذا بقيت كلها، فالذي ينفق المال ويتصدق به على الفقراء ويدفعه فيما يوصله إلى مرضات الله عز وجل استفاد من ماله، بدل أن يكون مبددا وزائلا وفانيا وماضيا، جعله سلما إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه الكلمة يجب أن تحفر في أذهاننا وترسخ في قلوبنا، لننظر إلى النعيم المقيم لا إلى المتاع الزائل، لأنه كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك كانت الموازين عند الصحابة موازين صحيحة دقيقة حقيقية، استطاعوا بها أن ينتفعوا مما في أيديهم من عرض الدنيا. أما البحث الثالث من هذا الحديث والذي نستفيده منه، هو أن الذكر لله تعالى هو من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم إن ذكروا الله بهذه الأذكار خلف كل صلاة أدركوا من سبقهم. انظروا إلى هذا التعبير النبوي ما أروعه: أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. فإذا هذا دل على أن الذكر من أفضل الأعمال، وأنه يدرك به الجهاد والحج والعمرة والصدقات إن كان لا يملك المال. وهذا المعنى أن الذكر من أفضل الأعمال جاء التصريح به على لسان عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد قال، والحديث الصواب أنه موقوف عليه على أبي الدرداء وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وفي غير مسند أحمد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. فإذا وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، أن الذكر من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ولكن هناك أحاديث تدل على خلاف ذلك، فثمة حديث رواه البخاري برقم 2785، هنا عم طبعا في كتاب الجهاد، هو حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد، يعني يريد أن يسأل ما العمل الذي يعادل الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، يعني مكان عبادتك، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال له هذا الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ وفي رواية قال: لا أستطيع ذلك. إذن هذا الحديث بيّن أن الجهاد هو أعظم الأعمال. نعم هذا صحيح، ولكن الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن العمل الذي يكون في مدة جهاد المجاهد، يعني إذا خرج من بيته حتى يرجع في ساعات جهاده، ساعات جهاده لا يعدلها شيء. أما إذا جاهد ثم رجع ولم يكن من أهل الذكر، فالذي يديم الذكر دائما أفضل من الذي يجاهد في بعض الأحيان. لذلك الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس فتح الباري، نعم، قال: الناس في ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل ذكر يدومون عليه حتى انقضاء أجلهم، والقسم الثاني أهل جهاد يجاهدون يعني في بعض الأحيان وليس لهم ذكر كالصنف الأول، يعني يداومون عليه، فقال: فالأول أفضل من هؤلاء. أما القسم الثالث فهم الذين جمعوا بين الذكر والجهاد، فهؤلاء أفضل الناس الذين جمعوا بين الجهاد وبين الذكر، أو جمعوا بين الإنفاق وبين الذكر. وهذا أيها الإخوة قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي من أفضل المجاهدين، قال: أكثرهم لله ذكرى. سئل من أفضل المتصدقين، قال: أكثرهم لله ذكرى. من أعظم أكثر أفضل الصائمين، قال: أكثرهم لله ذكرى. فكأن هذه الأحاديث تدل على أن الذي يرتقي إلى الدرجات العلى هو الذي يكون ذاكرا لله تعالى في كل أحواله وأثناء تلبسه بالعبادات وقيامه بهذه الفرائض والواجبات. إذن ذكر الله عز وجل هو عمل عظيم وباب كبير من الأبواب التي يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. لذلك لما سمع الأغنياء بهذا ماذا فعلوا؟ فعلوا هذا الأمر، سبحوا 33 وكبروا إلى آخر، فعلوا هذه الأذكار. فجاء في الحديث الذي رواه مسلم، هذا الحديث نفسه في رواية مسلم، جاء في آخره، طبعا الحديث من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح من هو أبو صالح؟ هو ذكوان ابن عبد الله السمان، ويقال له الزيات، هو معروف بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة ويبيعها، فهو كان يتجر في السمن، لذلك قيل له أبو صالح السمان ذكوان ابن عبد الله. في رواية مسلم، نعم، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني ما استفدنا شيء. هن سبحوا الله وكبروه ولكن لا زال لهم فضل في الصدقات. طبعا هذا الحديث بصحيح مسلم برقم 595. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الزيادة كما ترون قالها أبو صالح، وأبو صالح تابعي، يعني هي مرسلة ليست مرفوعة بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه: هذه الزيادة جاءت موصولة من حديث ابن عمر عند البزار لكن إسناده ضعيف، ومن حديث آخر نعم عند جعفر الفريابي كذلك الإسناد ضعيف. فقال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد. أي زيادة؟ أنه سمع إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل يبنى على هذا بأنه إذا استوت أعمال الغني والفقير، إذا استوت أعمال الغني والفقير في الذكر والصلاة، لا يزال للغني فضل في البر والصدقات والإنفاق. نعم، فهل فات الفقير هذا الفضل؟ وهل حرم الفقير هذا الباب من أبواب الخير؟ ما الجواب على ذلك؟ ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك أن الله عز وجل جعل الفضل قائما للفقير كذلك، وله مثل أجر الغني شريطة أن يعزم وأن تكون لديه نية صادقة أن لو كان عنده مال لفعل مثل ما يفعل الغني. وهذا باب عظيم من أبواب الخير فتحه الله لمن؟ للفقراء. فقد روى الترمذي برقم 2325 عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أو عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. وثمة حديث آخر يشير إلى هذا رواه البخاري، واكتبوه عندكم لأن لفظه جميل. رواه البخاري برقم 5026، يعني سيرد معنا إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ومعلوم لديكم أن المراد بالحسد هنا الغبطة، يعني أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه لا أن يتمنى زوال النعمة عنه، يرد هذا فيما سيأتي. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال العلماء: فالمنفق والمتمني أن ينفق إذا كان صادق النية كلاهما في الأجر سواء، وهذا من فضل الله تعالى علينا. وهذا يشير إلى أن الله عز وجل قد فتح أبوابا وسبلا ومسالك كثيرة للخير، ولا يحرم أحد من المسلمين من الخير مهما كان أمره ومهما كان حاله ومهما كان ظرفه. لكن هناك من اللطائف، وهذا من باب تنافس المسلمين في الأعمال الصالحة وفي تحصيل الأعمال الصالحة، في لطيفة من اللطائف قالوها، قال: الأغنياء لو عملوا بما ورد في الحديث وكبروا الله وحمدوه وذكروا الله خلف الصلوات لن يسبقوا الفقراء. لماذا؟ ليه لم يسبقوا الفقراء؟ قال: لن يسبقوهم ولو عملوا بمثل عملهم. قال: لأنهم كانوا السبب في تعلم الأغنياء، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم النبي على هذا الخير كانوا هم السبب في ذلك. وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الفضل الذي أجراه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من كان السبب إليه؟ الفقراء. لذا قالوا الأغنياء: اعملوا ما شئتم فلنا مثل أجركم. هذا كله كما ترون نوع من التنافس في الخيرات والمبادرة إلى المكارم والفضائل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. كانوا ينافسون إلى ذلك ويحزنون الحزن الشديد إذا فاتهم خير لا يعوض. وهؤلاء والله في غاية الفهم والعقل والفطنة وغاية معرفة وظيفة الحياة وغاية الخلق. هذا الكلام أنهم يحزنون كما كان الصحابة إذا فاتهم شيء، هذا له أمثلة كثيرة في حياة السلف. مثلا سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وروى له مسلم في صحيحه، وروى له أصحاب السنن الأربع. نعم، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وكان من كبار العلماء والمحدثين، وله ترجمة جميلة في سير أعلام النبلاء. قالوا في ترجمته كما ذكر الحافظ الذهبي: كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. مين يبكي منا إذا فاتته صلاة الجماعة ويحزن هذا الحزن الشديد؟ نعم. والذهبي كذلك ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة المزني، إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر في ترجمته فقال: يقال يعني في عن إنه إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة كي لا يفوته أجر صلاة الجماعة. هذا ما كانوا عليه، كانوا يتنافسون في الخيرات ويحزنون إذا فاتهم شيء من العمل الصالح كان بإمكانهم أن يصلوا إليه. فنسأل الله أن يجعلنا مثلهم إن شاء الله، وأن نحرص على هذه الخيرات والمبرات كما حرصوا عليها. الآن البحث الرابع، كم بحث صاروا الآن؟ 3. البحث الرابع في هذا الحديث، هو غني بالأبحاث. البحث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون. هنا هكذا أكثر الروايات على هذا الترتيب: تسبحون وتحمدون وتكبرون. في بعض الروايات مثل صحيح مسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون، يعني جاء التكبير سابقا التحميد. هنالك بعض الروايات أن أبا صالح علم الذين سألوه كيف يقولون، قال: قولوا الله أكبر ثم سبحان الله والحمد لله. هذه الروايات التي فيها اختلاف الترتيب دل على أن ترتيب سبحان الله والحمد لله والله أكبر ليس على سبيل اللزوم، ليس على سبيل اللزوم. والذي يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباقيات الصالحات لما ذكر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال لا يضرك بأيهن بدأت، فهذا دل على أن الترتيب ليس على سبيل اللزوم. ولكن قالوا الأولى من حيث المعنى تسلسل المعاني، الأولى أن يبدأ بالتسبيح سبحان الله، لأن التسبيح هو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم التحميد، لأن التحميد هو إثبات كل الكمال له، لأنه لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال، فأنت أولا نفيت النقائص ثم أثبتت الكمالات لله عز وجل وأن النعم كلها منه سبحانه وتعالى. ثم التكبير، لما؟ لأنه لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال ألا يكون كبير غيره، لذلك جاء التكبير بعد ذلك. ثم جاء في نهاية ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ختم بالتهليل لا إله إلا الله الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ما سبق، يعني نفي النقائص ينفرد بها الله، إثبات الكمال كله لله كونه أكبر هو انفرد بذلك. فإذا الأولى أن تكون على هذا الترتيب. الآن البحث الخامس بهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. خلف، كلمة خلف كل صلاة هي فسرت الرواية التي في بعض المواطن الأخرى دبر كل صلاة، فكلمة دبر كل صلاة فسرتها هذه الرواية بأنها خلفها، ومعنى خلفها يعني بعد الفراغ منها. فإذا فسرت هذه الرواية أن هذه الأذكار تكون بعد الفراغ من الصلاة. طيب، لو تأخر قليلا، لو تأخر عن الفراغ، فهل يدرك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن تأخر عن الفراغ يسيرا بحيث لا يعد معرضا، يعني تارك للأذكار، أو نسي ثم استدرك، نعم، أو انشغل بما ورد أيضا من الأذكار بعض الصلوات كقراءة المعوذات، لأنه ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين، وفي رواية بالمعوذات دبر كل صلاة. فإذا لو اشتغل بالمعوذات ثم بدأ بهذه الأذكار فلا يعد متأخرا عن بعد كل صلاة. طيب، الآن سؤال ثاني، الآن خلصنا من كلمة خلف، الآن خلف كل صلاة ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الفرض والنفل، نعم، لهذا الإطلاق. لكن العلماء حملوا ذلك على الفريضة. ما السبب؟ السبب أنها وردت في بعض الروايات مقيدة بالفريضة، ففي الحديث الذي رواه مسلم برقم 569 عن كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء التقييد بالمكتوبة، ولفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخيب قائلهن، معنى ذلك ينبغي أن يتمسك بها تمسكا شديدا وألا يغفل هذه المعقبات. ما هي؟ نعم، لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. فإذا حديث كعب بن عجرة بيّن أن الصلاة المراد بها الفريضة، لذلك قال المكتوبة، فحملوا الروايات المطلقة على هذه الرواية المقيدة. لكن هون بحث آخر، هل من تشاغل يعني شغل نفسه بعد الصلوات الفريضة بالرواتب بالسنن وأخر الأذكار إلى ما بعد هذه الرواتب، هل يعد تاركا لهذه المبادرة في الأذكار بعد الصلاة؟ بعضهم قال الأولى أن تكون بعد الصلاة وقبل الرواتب، نعم، وبعضهم قال أن تكون بعد الرواتب. هذا مر معنا في الدرس الماضي. البحث السادس، قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، عرفنا معناها كلمة كلمة، قال 33. طيب، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، ما الذي قد يفهمه السامع؟ أنه مجموع سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموع 33؟ ممكن، إذا كان فهمنا هذا فبيكون سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة. بعضهم فهم لا، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر. إذن هنالك في مجال لأن يفهم الناس هذين الأمرين، هذا محتمل وهذا الذي حصل. شو قال سمي؟ فاختلفنا بيننا. القائل، اكتبوا عندكم القائل فاختلفنا بيننا، هو سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن الذي روى عن أبي صالح السمان اللي ورد في الإسناد، سمي ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح. هو سمي قال اختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه، إليه يعني إلى من؟ إلى أبي صالح، لأنه سمع الحديث منه. فقال كذلك المشكلة، أبو صالح قال كلمة موهمة، قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. طب بقي الإشكال قائما، يعني يكون منهن كلهن يعني من مجموع ذلك 33 أم كل واحد على حدة 33؟ الأمر في يعني سبحان الله احتمال، هل يكون العدد للمجموع أم للجميع يعني كل واحد 33؟ الحقيقة أن هناك أحاديث قد تشير إلى أن المراد 11، والحديث رواه البخاري. وين رواه البخاري؟ رواه البخاري في كتاب الدعوات برقم 6329 من طريق ورقاء، طريق آخر، عن سمي نفسه هذا مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة بالحديث نفسه، قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم، إلى آخر ما ورد هنا. نعم، قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. فقالوا كأنه هنا الراوي جبروا من 11 إلى 10، تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. قال الحافظ ابن حجر لكن ورقاء، حديث صحيح لا شك، ورقاء انفرد بذكر 10 10 10، وكثير من الروايات الأخرى جاء فيها أن كل واحدة من هذه الأذكار تكون 33. فمثلا اسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم برقم 597، نعم، من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله، وأنا صريح، ما هيك؟ سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن في روايات بينت أن كل واحدة 33، وفي روايات بينت أنها 10، بل هناك روايات أخرى. اسمعوا هذه الرواية، رواها الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني هذا بيان هذه الروايات لتعرفوا كثرة احتمالات الخير لدى الناس، لدى المسلمين. هذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. وقال فيه: يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبر 10، فهي 50 و100 في اللسان، يعني 50 و100 من خلال الصلوات الخمس، يعني مجموع الصلوات الخمس، أما في الصلاة الواحدة هي 30، فهي 50 و100 في اللسان، و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. رواية أخرى رواها النسائي وابن خزيمة وابن حبان، نعم، وهذه الرواية أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا: سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، فتمت 100. إذن عدة روايات. قال ابن رجب في كتابه فتح الباري بأن العلماء قالوا: يجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، إن كانت 33 أو 25 أو 10، لكن ما الأفضل؟ ما الأفضل؟ الأفضل أن لا ينقص عن 100. ليه؟ قال: لأن أحاديث 100 أصح وطرقها أكثر. أكثر الأحاديث قالت: من سبح خلف الصلاة 33 وحمد 33 إلى آخر الحديث. لكن هنا كما ترون لما قال سمي بأنهم اختلفوا، طبعا قال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فصار التمام 100 الله أكبر. لكن الحديث الذي مر معنا الآن عن مسلم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالحريص على الخير يقول: ماذا أقول، هذا أم ذاك؟ لأنه قضية فيها درجات علا ونعيم مقيم، ما بده يخل فيها ولا بكلمة ولا بلفظة ولا بمفردة. نعم، فماذا نفعل؟ بعض العلماء مثل الإمام النووي في كتابه المجموع قال: ينبغي أن يجمع بين الروايتين، فيكبر 34 ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيكون جمع بين التنتين. غير الإمام النووي قال: لا، مدام هن تمام 100، فمرة بيقول 34 الله أكبر، مرة بيقول التمام 100 لا إله إلا الله، فيجمع بينها في الواقع بأن يقول هذا مرة وذاك مرة أخرى، كله من باب التنافس في الطاعات والوصول إلى القرى. الآن في عنا بحث سابع في هذا الحديث. ما هو هذا البحث أو الأمر السابع؟ الأمر السابع يعتمد على العدد الذي ورد في الحديث 33. طيب، هل هذا العدد ينبغي الوقوف عنده ولا ينبغي أن يتجاوزه؟ وإذا تجاوزه فات المقصود منه أو زال الثواب والأجر المترتب عليه؟ شو رأيكم بذلك؟ بعض العلماء كما نقل ذلك الحافظ أبي حجر وغيره قال بعض العلماء كان يرى التقيد بالعدد. ما السبب الذي حمله على هذا؟ قال لاحتمال أن يكون لهذا العدد حكمة وخاصية تفوت الفضيلة بمجاوزة ذلك العدد، وشبه تشبيه. قال هذا العدد مثل الدواء، الدواء مؤلف من عدة عناصر فهي مقدرة بمقدار، أو قالوا تشبيه ثاني مثل المفتاح له أسنان، زيادة سن أو نقص سن ما لا يفتح الباب. قالوا هذا العدد ينبغي أن نلتزم به لأن له حكمة والله تعالى أعلم، فإذا جاوزت قد يفوت فضيلة الذكر والأجر. طبعا علماء آخرون قالوا هذا ليس لازما، لأن الذي قال هذا العدد ولو زاد عليه أتى في الأصل في المقدار المطلوب، فما دام أتى بالمقدار المطلوب نعم فقد حاز على هذا الأجر والثواب، فإذا زاد على ذلك كيف يزول ثوابه؟ طبعا انتصر بعضهم لهذا القول، ومنهم العيني في شرح صحيح البخاري قال ويدل على أن الثواب يبقى ولو زاد على العدد ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فرواية أو زاد عليه أو تتمت من زاد عليه قال معنى ذلك أن الزيادة لا تضر. جاء آخرون قالوا لا تضر، لكن الأولى أن تلتزم في هذه الأوراد العدد الوارد لأنها على سبيل التعبد، إن أردت أن تزيد فزد في غيرها ما شئت، على كل الأمر فيه سعة. هذه يعني الأمور السبعة التي نأخذها من هذا الحديث. هنالك فوائد إضافية منثورة الآن تستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث من الفوائد المنثورة صورة، هذا الحديث صورة عن تنافس الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العمل الصالح، وفيه صورة عن تسابقهم إلى ما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى وما يحصلون به الدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه فائدة. الفائدة الثانية وهي جميلة، هذه الفائدة الثانية ما هي؟ أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه ما يقوم به صاحب العمل الشاق. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 عمل سهل أدرك به من قام بذلك، الذين ينفقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، وذاك شاق. فإذا فائدة أخرى وهي أن العمل السهل قد يدرك صاحبه فضل العمل الشاق الذي هو لا يقدر عليه. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل جعل للخير طرقا كثيرة، وجعل لكل إنسان بابا من أبواب الخير يمكن أن يلجه ويصل به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة وهي المرادة هنا فضل هذا الذكر عقب الصلوات، وأنه لا ينبغي علينا أن نفرط فيها أبدا. هذه كما ترون فيها إغراء من النبي عظيم. أعيد عليكم نص الحديث، قال إن أخذتم يعني به بهذه الأذكار أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، وفي رواية بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله. فهذا يدل على فضل هذا الذكر، وأن المؤمن الحريص على الأجر لا يمكن أن يترك هذه الأذكار على الإطلاق. الفائدة الخامسة، استدل البخاري بهذا الحديث نفسه على فضل الدعاء بعد الصلوات. فضل الدعاء يعني تذكر الله بهذه الأذكار ثم تدعو. طيب كيف استدل به على فضل الدعاء؟ منين عرفنا؟ عرفنا بأن البخاري أورد هذا الحديث نفسه في كتاب الدعوات، باب الدعوات بعد الصلاة، فقال لأنها في معناها، ولأنها أوقات مباركة يعني عقب الصلاة يرجى فيها إجابة الدعاء. هذه فوائد منثورة أخذناها من هذا الحديث. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما الحديث الذي بعده وهو الذي يقول في وراد كان كاتبا للمغيرة، يقول أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، يعني كتب المغيرة كتابا إلى معاوية. من الذي كتب الكتاب؟ وراد. من الذي أملاه؟ المغيرة. لما أملاه المغيرة وكتب به إلى معاوية؟ ليه؟ لأن معاوية هو الذي طلب منه، كما سيرد معنا في الأحاديث الآتية، كان المغيرة آنئذ أميرا على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. نعم، فكتب إليه معاوية، كتب إلى المغيرة بن شعبة، اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية 6615 اكتب إلي ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. يعني إذا طلب هذا الحديث بذاته، فلما كتب إليه معاوية ذلك ماذا فعل المغيرة؟ كتب هذا الكتاب وأرسل به إلى معاوية. ماذا أخذ علماء المصطلح من هذا؟ علماء مصطلح الحديث، علوم الحديث، ماذا أخذوا من هذا؟ قالوا المكاتبة تجري مجرى السماع، فكأن معاوية قد سمع ذلك من المغيرة، لأن هذه المكاتبة قامت مقامها، لأنه يعرف أن هذا خط المغيرة وهذا كتبه به المغيرة، إلى آخر الشروط التي تذكر في هذا الموضوع طبعا. ويستفيدون منها الاعتماد على خبر الشخص الواحد، لأن الذي أخبر معاوية بذلك هو المغيرة. المهم كتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، وهنا التقييد بالصلاة المكتوبة، وهذه تجري على الحديث الذي قبله كذلك، في دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذه العبارة؟ طبعا فسر البخاري أو أتى بتفسير الجد عن الحسن البصري، قال في آخر الحديث بعد أن ذكر أن الحديث رواه شعبة عن عبد الملك بهذا الإسناد، وشعبة رواه بإسناد آخر عن الحكم ابن عتيبة، عن القاسم ابن مخيمرة، عن وراد بهذا، يعني البخاري ذكر طريقين آخرين لهذا الحديث، ثم قال وقال الحسن الجد غنى، يعني الجد تفسيره الغنى. فإذا ما معنى هذه الجملة ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ قال العلماء الجد الغنى والحظ والعظمة والمال إلى آخره، لا ينفع صاحب الغنى بدلا منك، بدلا من طاعتك، بدلا من عطائك، من عفوك ومغفرتك وإحسانك والقرب منك، لا ينفعه الغنى. يعني لا يستطيع الإنسان أن يستغني بالمال عن فضل الله، ولا يستطيع أن يستغني عن مغفرته ورضوانه بالغنى. لذلك قال: ولا ينفع صاحب الجد بدلا منك الجد، يعني المال الذي بين يديه. وقال العلماء كذلك هناك معنى آخر: ولا ينفع ذا الجد عندك، منك بمعنى عندك، لا ينفع صاحب المال عندك فقط المال، إنما ينفع الغني العمل الصالح. وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا المال لا قيمة له عند الله إلا إن سخره صاحبه في مرضاة الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك جاءت هذه الكلمة إذا قالها المصلي عقب كل صلاة، إن كان ثريا غنيا من أصحاب الأموال الطائلة عرف أن وجود المال بين يديه وحده لا يكفي لينال من الله تعالى الحظوة والدرجات العلا والنعيم المقيم، إلا إذا جعله في طاعته سبحانه وتعالى ومغفرته. هذه بعض الأوراد أو الأذكار التي تقال عقب الصلوات، البخاري اقتصر عليها، وهنالك أذكار أخرى وردت في السنن وفي الصحيح مسلم. مثلا أخرج مسلم برقم 591 عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه كان إذا انصرف من الصلاة يقولها، إذا كان يلازمها، استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى أحمد في المسند وأبو داود والنسائي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة. الحديث المعروف: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث الأخير الذي سأذكره لكم وقد قلته فيما مضى في يعني في سياق الدرس، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين، وفي رواية بالمعوذات، دبر كل صلاة. المعوذات معلومة لديكم: قل هو الله أحد، والفلق، والناس. قال الإمام النووي في كتابه المجموع، وروى الطبراني في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر كل صلاة لكنها كلها ضعيفة. لذلك الإمام النووي لم يذكر في كتابه الأذكار مما يقرأ عقب الصلاة آية الكرسي، إنما ذكر المعوذات وذكر هذه الأذكار. هذا من حيث بيان درجة هذه الأحاديث، الصحيح منها وغير ذلك. نسأل الله أن ننتفع بما سمعنا إن شاء الله، وأن ننتفع بما علمنا، وأن تكون حياتنا مليئة بالخير. ونحن نقول دائما، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.